إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتها الزكية، حياك الله وبياكي، وسدد على طريق الحق خطاكي. وقفتنا هذه الليلة مع وقفة في سورة عظيمة، هي سورة النور، سورة الستر والعفاف. قبل أن نبدأ نذكر عناصر الموضوع ثم ننطلق. العناصر: ماذا يريدون منك؟ ثم قبل الموضوع، ثم مقدمة، ثم انتبهي أيتها الزكية، ثم مضار الزنا، ثم الزنا في القرآن، ثم الزنا في السنة، ثم آية وتفسير، ثم أعظم فتنة، ثم خطوات الشيطان، ثم أبواب الزنا، ثم سد الأبواب، ثم الصفحة الأخيرة. البداية: ماذا يريدون منك؟ نعم أيتها الزكية، ماذا يريدون منك؟ إنهم يريدونك أن تتخلي عن أنوثتك الطاهرة وتصبحي ألعوبة لشهواتهم ولذاتهم وذمية لأهوائهم. يريدون أن يخرجوك من العفاف إلى الرذيلة، يريدون أن تتمردي على الحجاب وتعودين إلى مستنقعات الجاهلية، يريدون أن يلغوا دورك في إنشاء الأسرة المسلمة المترابطة، يريدون أن تكوني وسيلة لإشاعة روح الانحلال والفساد، يريدون أن يجعلوا منك صورة للمرأة الغربية لتنشري ثقافة الإيد والعري والشذوذ الجنسي. إنها مؤامرة على المسلمة، لقد عجزوا عن هدم الإسلام بأسلحة الدمار، ويريدون أن تكوني أنت السلاح، يريدون أن تكوني أنت السلاح لهدم الهوية المسلمة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولا نجاة أيتها الزكية من هذه المؤامرات إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمهلا أيتها المسلمة، تعالي تعالي في زحمة الأحداث والمؤامرات، نقف مع سورة عظيمة من سور الوحي. إنها سورة النور الذي لا حياة للقلوب إلا به. قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قبل الموضوع، كم سمعنا مثل هذه القصة؟ قالت وهي تذرف دموع الندم، كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية، أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفض، هددني بالهجر، هددني بقطع العلاقة، ضعف. أرسلت إليه صورتي مع الرسالة، أرسلت له صورتي مع الرسالة الوردية المعطرة. توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بل بصوتي الذي كان يسجله في الهاتف. خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت، ولكن عدت وأنا أحمل العار، قلت له: الزواج، الفضيحة. قال لي بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة. ونحن نسمع مثل هذا كثيرا، لذا كان لابد من قراءة سورة النور وفهم المقاصد والآيات. مقدمة: مقصود هذه السورة هو ذكر أحكام العفاف والستر. كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا نساء الغرب ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن سورة النور. قال شيخ الإسلام: النور مادة كل خير وصلاح كل شيء، وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه والصبر على ذلك. وقال: إن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل لصاحبه نورا، كما قال تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال أيضا، يعني شيخ الإسلام: وضد الظلمة، وضد النور الظلمة. فضرب سبحانه مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة. قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال سبحانه في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتقوى الله أخيه سعادة ونور، ومعصية الله أخيه سعادة وظلمة. ولما كانت مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فقد شرعت الحدود والعقوبات لكل من يتعدى حدود الله ذكرا كان أم أنثى. قال سبحانه في أوائل هذه السورة العظيمة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال السعدي في تفسيره: أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد وحفظناها من كل شيطان، وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيره، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حتى نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولما كان الزنا رجس وفاحشة تنفر منه الطبائع السليمة وتحرمه الأديان لما فيه من المفاسد العظيمة، منها اختلاط الأنساب وقطع الأرحام وتشتيت الأسر وانتشار الأمراض الجنسية وضعف الشباب وانتشار الجرائم، بدأت السورة بالحديث عن حد الزنا وشناعته. قال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحد الزنا للبكر الحر البالغ ذكرا أو أنثى 100 جلدة مع التغريب سنة. أما الطيب فالرجم، فالرجم حتى الموت. ولما كانت جريمة الزنا شنيعة كان الحد شنيعا، الرجم حتى الموت. انتبهي أخي وتفكري. قال سبحانه: الزانية والزاني. بدأ بذكر الزانية قبل الزاني. قال الإمام القرطبي في أحكام القرآن: قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاشن، وكان لإيماء العرب والبغايا رايات، وكنا مجاهرات بذلك. وقيل لأن الزنا في النساء أعر، وهو لأجل الحبل يعني الحمل أضر. وقيل لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدرها تغليظا لها لتردع شهوتها. وإن كان قد ركب فيها حياء، لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق، وكذلك فإن الزنا لا يحصل إلا برضاها. فإن كانت مكرهة فهو اغتصاب لها، فهي لو لم تمكن من نفسها لما وقعت هذه الجريمة. وما حاربت الشريعة الزنا وسدت أبوابه إلا لمضاره العظيمة. منها من مضار الزنا، من مضار الزنا أيتها الزكية، أنه يجمع خلال الشر كله من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة. ومن مضاره وهو أعظمها غضب الرب تبارك وتعالى بانتهاك حرمه وإفساد خلقه. ومن مضاره خبث النفس وذهاب الحياء، وإذا ذهب الحياء فلا خير في الحياة. ومن مضاره أخيه سواد وجه الزنا وظلمة قلوبهم والفقر الملازم لهم. ولما كانت السورة تتكلم عن النور ذكرت أسباب الظلمة. ومن مضاره يسلب الزنا أحسن الأسماء وهي العفة والبر والأمانة، ويعطون أسوأها كالفجرة والفسقة والزناة والخونة. ومن أضراره على المجتمع اختلاط الأنساب وضيق الأرزاق وخراب الديار وإيقاع الوحشة بين أبناء المجتمع. ومن مضاره على المجتمع أيضا ظهور أمراض وبلايا لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومنها الإيد الذي شاع في المجتمعات الفاجرة هذه الأيام. ومن أعظم مضاره أيضا أن الزاني والزانية يجلبون العار والخزي لأهليهم وذويهم، ويعرضونهم لمثل هذه الأفعال الشنيعة إلا من رحم الله. الزنا في القرآن، قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر سبحانه عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا دنا بقردة، فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. تأملت حتى الحيوانات استنكرت هذا الفعل الشنيع. ثم أخبر سبحانه عن غاية الزنا بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. قال سبحانه عن المؤمنين والمؤمنات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون. فهذه الآيات أخيّة تتضمن 3 أمور: أولا أن التي لم تحفظ فرجها لم تكن من المفلحين. ثانيا أن التي لم تحفظ فرجها فهي من الملومين. ثالثا أن التي لم تحفظ فرجها فهي من العادين، قد فاتها الفلاح ووقع عليها اللوم واتصفت بالعدوان. قال سبحانه واصفا عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واقرئي إن شئت وتدبري آيات سورة النور. الزنا في السنة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال بعد فتح مكة أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمدة يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أصبت من ماله هن، يعني قطع صغيرة. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهن. قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت: وتأملي أيتها الزكية ما قالت. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما تزني الحرة. وفي صحيح البخاري في حديث المنام، في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سمرة بن جندب، وفيه: أتاني جبرائيل وميكائيل، قال: فانطلقا بي وإنا أتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراح، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب غوغوا، أي صاحوا من شدة الحر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناح والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أخيه، كم فقدنا من العلماء وأهل العلم في عامنا الذي مضى، فذلك رفع العلم. كم هم أخيه الذين يفقهون أمور دينهم؟ أخيه، أليست أخبار المخمورين والزناة تصل إلى مسامعنا في كل حين؟ أخيه، أليست هذه أشراط الساعة وقد ظهرت فينا؟ فالله المستعان. آية وتفسير. عن عطاء بن رباح أحد فقهاء التابعين قال في تفسير قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعون، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: فإن جهنم لها 7 أبواب، أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا، وأنتنها ريحا للزنا الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم. وقال مكحول الدمشقي: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة. فيقال لهم: هذه ريح خروج الزنا والعياذ بالله. قال ابن زيد أحد أئمة التفسير: إنه ليؤذي أهل النار ريح خروج الزنا. قال الذهبي رحمه الله: ورد في الزبور مكتوبا أن الزنا معلقون بخروجهم في النار، يضربون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث أو استغاثت من الضرب نادت الزبانية: أين كانت هذه الأصوات؟ أين كانت هذه الأصوات وأنتم تضحكون وتفرحون وتمرحون ولا تراقبون الله ولا تفتحون منه ولا تفتحون منه؟ عندما يقف العاصي والعاصية أمام الله تبارك وتعالى فيبدأ السؤال والجواب ويشهد غضب الرب تبارك وتعالى على من قل وقل حياؤها مع الله، فينادي الله: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. من شناعة الزنا أخيه أن ضرره لا يقتصر على الزنا فقط، بل يتعدى إلى غيرهم، فينزل غضب الله على قوم يكثر فيهم الزنا ويكثر فيهم الموت. روى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى الإمام أحمد عن ميمونة رضي الله عنها: زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه. وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. أعظم فتنة جاء في الحديث الصحيح أيتها الزكية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضب على الرجال من النساء. تأملي، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضب على الرجال من النساء. وفيه أيضا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فالنساء أخيه أخطر شيء على الرجال، لا سيما العابد المستقيم، فإن الشيطان يجلد له جنودا لا قبل له بها حتى يقع في الفتنة. فلا تكوني أيتها الزكية عونا للشيطان ووسيلة بيده، اتق الله، اتق الله أمة الله، وكوني مفتاحة للخير مغلاقة للشر. قيل: كان بمصر مؤذن عليه علامات الصلاح، وذات يوم صعد على المنارة لأداء الأذان فرأى نصرانية من المنارة فافتتن بها، فذهب إليها فامتنعت أن تجيبه إلى ريبة وشبهة، فقال لها: أتزوجك؟ فقالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، فلا يرضى أبي. قال: أتنصر والعياذ بالله. فقالت: إن فعل قبلنا. فتنصر الرجل والعياذ بالله، ووعدوها أن يدخلوه عليها. وفي أثناء ذلك اليوم رقى سطحا لحاجة فدلت قدمه فوقع ميتا، فلا هو ظفر بها ولا هو ظفر بدينه. نعوذ بالله من سوء الختام. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. لكن قولي لي أخيه وكوني صادقة، كيف لا يفتن الرجال؟ كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة ترتدي الثياب المفتوحة من الأمام والخلف، قولي لي بالله كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة ترتدي العباية الحريرية أو القصيرة؟ قولي لي بالله كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة ترتدي الكعب العال؟ قولي لي بالله كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة ترتدي الحجاب الشفاف؟ قولي لي بالله كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة ترتدي الحجاب القصير؟ ترتدي الحجاب القصير. قولي لي بالله كيف لا يفتن الرجال وقد أصبحت المرأة تكشف وجهها ولا تبالي؟ هل سمعتي؟ هل سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية؟ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. والناظم يقول لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوب والتي صباح يزيد تقلصا حين فحين تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. في سورة النور قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم أيتها الزكية إذا أراد الشيطان إيقاع العبد والأمة في المعصية فإنه لا يأمرها بفعلها مباشرة ولكنه يزين لها من حيث لا تدري الأمور التي تقودها وتزين لها فعل تلك المعصية. وإن أعظم ما يفعله إبليس وأعوانه هو إيقاع العبد والأمة في فاحشة الزنا العظيمة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم أيكم أضل مسلما ألبسته التاج على رأسه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء إليه أحد الشياطين فيقول له لم أزل بفلان حتى طلق امرأته. فيقول الشيطان الأكبر ما صنعت شيئا سوف يتزوج غيرها. ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة. فيقول ما صنعت شيئا سوف يصالحه. ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى. فيقول إبليس نعم ما فعل فيذنيه منه ويضع التاج على رأسه. نعوذ بالله من شرور الشياطين وجنوده. أيتها الزكية ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك من نطفة يضعها الرجل في ثرج لا يحل له. وقال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولأن الزنا أيتها الزكية من كبائر الذنوب التي تسقط العبد والأمة من عين الله. كان عدو الله إبليس حريصا كل الحرص على أن يقع العبد والأمة فيه، وهو من الفطنة والذكاء حيث يزين للعبد والأمة خطوة. وكما قالوا نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، والخاطئ أعظم. اسمعي كيف يفعل إبليس وجنوده. قال وهب بن منبه كان عابدا في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه، وكان هناك ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا، فأرادوا الخروج للغزو ثلاثتهم فلم يدروا عند من يتركون أختهم ولا عند من يأمنون عليها، فاجتمع رأيهم أن يتركوها عند عابد بني إسرائيل، فأتوه فسألوه أن يتركوها عنده فأبى ذلك وتعوذ منه، فما زالوا به حتى قال أنزلوها في ذلك البيت القريب من صومعتي، فأنزلوها فكان يأتي بالطعام فيضعه على باب صومعته. تأملي كيف يأخذ الشيطان العبد خطوة خطوة حتى يطيعه ويطيعها في الرذيلة. فما زالوا به حتى قال أنزلوها في ذلك البيت القريب من صومعتي. فأنزلوها، فكان يأتي بالطعام فيضعه على باب صومعته ثم يغلق الباب ثم يناديها لتخرج وتأخذ الطعام. فمكث على هذه الحال مدة من الزمن، فتلطف له الشيطان ورغبه في الخير. لاحظتي هو يزين الخير حتى يصل إلى الهدف. فأخذ يعظم عليه خروج الجارية من بيتها كيف لو رآها أحد، فلم يزل يزين له ذلك حتى قال لو كنت أنت تمشي وتضع لها الطعام بدل أن هي تمشي وتأتي وتأخذ الطعام من عند صومعتك. فلم يزل به حتى فعل ذلك. ثم جاءه بعد حين مرغبا في الخير وحاسا عليه، قال لو كنت تكلمها وتحدثها فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. فلم يزل به يزين له ذلك حتى أصبح العابد يطلع من فوق صومعته ويحدثها. ولم يزل به عدو الله حتى قال له لو نزلت على باب صومعتك وجلست هي عند بابها وتحدثها. فلم يزل به حتى فعل ذلك. ثم جاء كالعادة مرغبا في الخير، لو جلست قريبا من صومعتها كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعل ذلك. ثم رجع مرة أخرى عدو الله فقال له لو دخلت البيت معها تحدثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن لك. ولم ينزل به حتى دخل البيت، فجعل يحدثها نهاره كله، فإذا أمسى صعد في صومعته. ثم أتاه بعد ذلك يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها. فلم يزل به إبليس يحسنها له ويزينها في عينه ويسول له حتى وقع بها فأحبلها فولدت له غلاما. ثم جاء عدو الله فقال لم ينتهي الأمر، فلا زال للحديث بقية. ثم جاء عدو الله فقال له أرأيت إن جاء إخوتها وقد ولدت منك كيف تصنع؟ سوف تفضح أو يفضحوك، فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه أستر لك ولها وهي ستكتم مخافة أن يطلعوا على ما صنعت بها. ولم يزل به حتى فعل، ولم يزل به مرة أخرى وهو يقول أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها؟ النصيحة اذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها مع ابنها ورجع إلى صومعته يتعبد. لاحظت خطوة خطوة ولا زال للحديث بقية. وما لبث إخوتها أن رجعوا من الغدو فسألوه عنها، فنعاها لهم وترحم عليها وبكى لهم وقال كانت خير أمه وهذا قبرها. فبكوا عليها وترحموا عليها ثم صرفوا إلى أهلهم. فلما جن الليل وأخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان في المنام في صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسأله عن أخته فأخبره بقول العابد، فقال له لقد كذبكم ولم يصدقكم، لقد أحبل أختكم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه، فزعم منكم وألقاها في حفرة خلف الباب، فادخلوا البيت واحفروا مكان كذا وكذا فإنكم ستجدونهما كما أخبرتكم. ثم أتى الأوسط في المنام فقال له مثل ما قال، ثم أتى الأصغر في المنام فقال له مثل ما قال. فلما استيقظوا أقبل بعضهم على بعض متعجبا يقول كل واحد رأيت كذا وكذا. فقال أكبرهم هذا حلم وليس بشيء فدعوا هذا الأمر. فقال أصغرهم لا أدعه حتى أمضي إلى ذلك المكان فأنظر فيه. فانطلقوا جميعا وأتوا المكان وحفروه وكانت الطامة، وجدوا أختهم وابنها مذبوحين كما قيل لهم، فسألوا العابد فأقر على نفسه فأمر بقتله. فلما صلب قال الشيطان: أتعرف لي؟ قال: لا. قال: أنا صاحبك الذي زينت لك، أما استحييت وأنت أعبد بني إسرائيل ثم لم يكفك حتى قبحت نفسك وأقررت عليها؟ فقال: كيف أصنع؟ اسمعي. قال: تطيعني في خصلة واحدة. فقال: ما هي؟ العابد يريد النجاة الآن. فقال: ما هي؟ قال: أن تسجد لي سجدة واحدة. فقال: أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال الشيطان: هذا ما أردت منك. كان عاقبتك أنك كفرت بربك. إني بريء منك. إني أخاف الله رب العالمين. ففيه نزلت كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. رأيت أيتها الزكية كيف يعظهم ويمنيهم، رأيت كيف يجر العبد والأمة خطوة حتى يقع المحظور، رأيت كيف يأتيك من باب النصيحة والأمر بالخير. فلا تكوني ألعوبة له، واعتصمي بحبل الله المتين. كوني ممن قال الله فيهم وهو يخاطب الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بالله وكيلا. الأبواب التي تقود إلى الزنا كثيرة أيتها الذكية، تلك الأبواب التي تدعو إلى الرذيلة والفساد كثير. هم الدعاة على أبواب جهنم أيتها الذكية. كم نسمع ونقرأ عن أولئك الذين ينادون بتحرير المرأة ورفع الظلم عنها، كم نسمع عن أولئك الذين يدعون إلى خروج المرأة على العادات والتقاليد، بل حتى على أمور الدين. لقد استخدموا كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المريضة، من أخطرها القنوات الفضائية. وما أدراك ما القنوات الفضائية؟ إباحية وانحلال. اسمعي ما خلفته القنوات الفضائية في مجتمعاتنا في سنين قليلة. أولا: خلل في أخلاق الرجال وأعراض النساء. من صور هذا الخلل شيوع الرذيلة وسهولة ارتكابها، تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها. أليس ما يعرض هو قصص الحب والغرام والإباحية الجنسية؟ ثانيا: تعويد الناس على وسائل محرمة هي بريد للفتنة وسبيل إليها، كالخلوة، الاختلاط، وفنون المغادرة. ثالثا: الدعاية لأمور محرمة تؤدي إلى الانحراف، كالدعاية إلى شرب الخمور والمسكرات بجميع أنواعها. رابعا: بث الأفلام الدعائية التي ترغب الناس في السفر للخارج، وخاصة إلى بلاد الكفار. والأعظم والأهم: إفساد العقيدة الصحيحة، فأصبحنا نوالي الكفار ونقلدهم في كل شأن من شؤون حياتهم، ولو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم. تبيني أخي وافهمي. بعد دراسة أجريت على أكثر من 500 فيلم طويل، تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% من هذه الأفلام. تخيلي أخي أن طالبة المرحلة الثانوية تمضي في حجرات الدراسة أكثر من 10,800 ساعة على أقصى تقدير إن كانت مواظبة وقليلة الغياب. هي في المقابل طوال سنين المرحلة الثانوية تكون قد أمضت أمام جهاز التلفاز أكثر من 15,000 ساعة والبث متواصل ليلا نهارا على مدار الساعة. سد الأبواب أيتها الذكية، لما كانت الجريمة الزنا من أشنع الجرائم وأقبحها، فقد وضعت سدود منيعة تحول بين العباد وبين تلك الجريمة الشنعاء. منها أولا إقامة حدود على الزنا بجلد البكري وتغريبه ورجم الثيب بالحجارة حتى الموت. قال سبحانه: الزانية والزاني الآية في أوائل سورة النور. ثانيا في سورة النور أيضا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. تخيلي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فقدم سبحانه حفظ البصر على حفظ الفرج، قدم سبحانه حفظ البصر قبل حفظ الفرج، لما كان أمر النظر إلى المحرم خطيرا أمر الله بحفظ البصر قبل حفظ الفرج. فإن كل الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرار. فالبداية نظرة، ثم خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة. فمن أطلقت نظرها إلى ما حرم الله أوردت نفسها المهالك. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. يعني النظرة الأولى التي وقعت بدون قصد. وقال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن غطت بصرها أورثها الله حلاوة في العبادة، أورث الله قلبها حلاوة في العبادة إلى يوم القيامة. فغض البصر طاعة لله ونور في القلب، ويورث القلب ثباتا وشجاعة، والأهم يمنع وصول سهام إبليس المسمومة. قيل للحسن البصري: كيف نستعين على غض البصر؟ قال: أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. ومن السدود أيضا أمر الله النساء بالحجاب، وهو ستر الوجه والأجساد عن الرجال صيانة لهن وللرجال من الوقوع في الفاحشة. قال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والتي تقول أن الوجه لا يستر، فأسألها بالله: أين موضع جمال المرأة؟ في رجلها أم في يدها؟ أليس الجمال في الوجه وما حوى أم ماذا؟ ومن السدود أيضا منع الخلوة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال أيضا: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. كم نتساهل في دخول الأقارب إلى بيوتنا. ومن السدود أيضا حرمة سفر المرأة بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم ضياعا لها، ويجعلها عرضة للافتراس من الذئاب البشرية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومن السدود أيضا حرم الإسلام تبرج النساء وهو خروجهن للزينة والطيب، لأن ذلك دعوة ووسيلة إلى وقوع الفاحشة. قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال شيخ الإسلام: كاسيات بلباس يصف البشرة ويبدي بعض التقاطيع كالعضد والعجيزة، فهن كاسيات بلباس عارية. كيف لو جاء شيخ الإسلام وشاهد الجنطال ومن توجاته؟ ومن السدود أيضا تحريم الغنى الذي قال عنه السلف إنه رقية الزنا، إنها طامة امتلأت بها بيوت المسلمين وسياراتهم، وافتتن بسماعها الرجال والنساء والأطفال. قال ابن القيم رحمه الله: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغنى من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بين المطارح والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وكم خبأ لأهله من الآلام والغموم المتوقعة والهموم المستقبلة. فاتق الله، اتق الله أمك الله، ولا تكوني وسيلة وألعوبة. تجنبي يا رعاك الله كل الوسائل المهدية إلى هذه الجريمة، إلى هذه الجريمة القبيحة. احفظي نفسك وأهلك وبنات جنسك عن الوقوع في كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخيرا، من الأمور التي تعين على حفظ المجتمع من هذه الجريمة تيسير أمور الزواج، تيسير أمور الزواج للبنين والبنات. فيا ولاة الأمور، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. وقال عمر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة 12 سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. وقالت عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر. وقال عمر: زوجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم. فنتعاون على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والعدوان. إن صلاح المرأة له أثر كبير، له أثر كبير في صلاح المجتمع كله، وفي التزام المرأة بدينها وحجابها، لهو خير لها وللمجتمع كله للنجاة وللخروج مما نعاني في هذا الزمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه،
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظ نساء المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح شباب المسلمين وشاباتهم. اللهم اصلح شبابهم وشيبهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله.